وقفت الأرض بحقيقة الوقت التي ترجع إلى حبس العين وتسليم المنفعة لأشخاص محدودين، إذا كان وقف خاص أو هكذا وقف عام، على أن يملكوا المنفعة من دون أن يكون هناك إحساس بملكية العين. فلو صار البطن السابق إلى تأجير المنفعة وتمليك المنفعة وإجارة هذه العين، ثم بعد ذلك هذا البطن السابق مات وانتفخ في أثناء مدة الإجارة، فهل الإجارة حينئذ تفطر بموت المؤجر أو أن الإجارة تبقى صحيحة في الأحكام؟ هذه المسألة أريد أن أشير. الماثل رحمة الله عليه يقول بأن الإجارة لا تفطر بموت المؤجر، هي قال السيء أنهما لا، فإن الإجارة تفطر بموت المؤجر فيما لو كان المؤجر هو الموقوف عليه اللي هو البطن السابق. طيب، نقطة ذلك ترجع إلى أنه في باب الوقف لا يكون البطن السابق أو فقل الموقوف عليه، إذا كان الوقف على بطنين لا يكون البطن السابق للمالك للمنفعة إلى الآخر، وإنما هو مالك للمنفعة بمدة حياته. إذا تذكروا فيما سبق كنا نقول أن المالك أي شخص يملك المنفعة تبعا لملكية العين إلى الأبد، ملكيته للمنفعة بتبع ملكية العين، ملكية نفسه وغير مقيدة بزمان وفترة الحياة. وبعبارة أخرى كنا نقول بأن منفعة ما بعد الموت، منفعة الدار ما بعد موت المؤجر، تكون هي ملكا للمؤجر لكن زمان حياته. نعم، منفعة ما بعد الموت، بعد موته لا تكون ملكاً له، وإنما هي محكومة لأدلة الإرث وهكذا. وأما منفعة ما بعد الموت، يعني مثلاً منفعة ما بعد 100 سنة من الآن وهو حي، تكون هي ملكاً له تبعاً لملكيته للمنفعة في المال، عفواً للعين. وهذا يعني أنه كان مالكاً أساسا للعين، وبتبع ملكية العين هو مالك المنفعة ملكية مطلقة وغير مقيدة بزمان الحياة، يعني مالك لمنافع ما بعد الموت لكن زمان حياته. أما منافع ما بعد الموت، بعد موته هذه لا تكون ممكنة، وإنما هي ملك الورثة. هذا الشيء الذي على أساسه صححنا فيما سبق الإجارة، وقلنا بأن الإجارة لا تبطل بموت المؤجر ولا تحتاج إلى إذن الورثة، هذه لا تتأتى فيها. ليه؟ لأنه في باب الوقف البطن السابق لا يكون مالكا حينئذ للمنفعة المرسلة والمنفعة المطلقة وغير المقيدة بزمان حياة البطن السابق الموقوف عليه، وإنما ملكيته محدودة بزمان حياته ليس. ومعنى أن ملكيته محدودة بزمان حياته أنه ما دام بإذن حيا، يعني منفعة ما بعد الموت ليس لها تقديرين وليس لها حالتين، حالة ما قبل موته وحالة ما بعد موته. حالة ما قبل موته تكون على ملك البطن السابق الموقوف عليه من البطن السابق، وحالة ما بعد موته تنتقل إلى البطن اللاحق، بل ليس لها إلا حالة واحدة، وهي حالة أنه لا يكون البطن السابق موجودا. ليش؟ لأنه ابتداء الموقوف عليه لا يكون مالكا للعين، وإنما هو ابتداء مالك للمنفعة ليس إلا، والمنفعة التي يملكها إنما هي موقفة بزمان الحياة ومحدودة ومقيدة بزمان الحياة. فلا يصدق هنا منفعة ما بعد الموت هي ملك للبطن السابق على فض الحياة وعلى تقدير حياته. إذا كان الأمر كذلك فكل ما يتأتى من منافع ما بعد الموت هي ملك البطن اللاحق في أربعه، ولا تكون ملكا للبطن السابق بوجه من الوجوه. وبالتالي إذا لم تكن ملكا للبطن السابق فهذه الإجارة سوف تكون محكومة بالبطلان، البطلان بمعنى أنه أن صحة هذه الإجارة موقوفة على إجازة البطن اللاحق في أربعه. شنو بأجر ماشي باذن مال الغير، هو مالك للمنفعه ما دام حيا، فاذا مات هذه المنفعه لا تكون ملكا له، وانما تنتقل ملكا للبطن اللاحق على ضوء وبموجب باذن الوقف الذي يرجع بحسب الروح والمضمون الى حبس تلك العين من دون ان تكون ملكا، وتسبيل المنفعه للموقوف عليه وتمليك المنفعه. مهما حاولنا تعريف الإيجار من أن الإيجار سلب حق يتسلط بموجبه على الانتفاع بالعين، أو أنه لا، كان الإيجار عبارة عن ملكية المنفعة، هو بالتالي هنا لا يملك العين حتى نقول أنه مالك العين بملكية مطلقة بالنسبة للمنافع، حتى المنافع التي تكون بعد موته لا، هو ليس مالكا إلا للمنفعة. ولما كان الوقف على بطون سابقة ولاحقة حينئذ يكون الملكية محدودة بزمان، حينئذ الحياة ملكية المنفعة أو حق الانتفاع والسلطنة على الانتفاع بالعين بمقدار حينئذ الحياة، ليس أزيد من ذلك في الحياة. فهذا الاستثناء يكون استثناء في أساسا لتنابه لهذا الاستثناء وقع في كلمات متقدمين كالشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك وغيره، ممن جرى على هذا الاستثناء ايضا المادي رحمه الله عليه، وهذا الاستثناء في محله. وفرق واضح بين ان يكون المؤجر مالكا للعين فيملك منافع ما بعد وفاته ابان حياته انه يكون مالكا لها، لانه مالك المنافع المرسله والمطلقه من حيث قيد الحياه وعدم الحياه تبعا لملكيه العين، وبين باذن الموقوف عليه اعني الرقم السابق الذي لا يكون مالكا باذن للمنافع مطلقا، وانما مالك المنافع بقيد الحياه المؤقته بحد وبزمان الحياه. هذا الاستثناء المؤقت. الاستثناء الثاني فيما لو اوصى، فيما لو اوصى المالك مثلا بمنفعه الدار لزيد من الناس ما دام حيا، أوصى بمنفعة الدار لزيد من الناس ما دام حيا، ثم بعد ذلك هذا الموصى له بالمنفعة لأنه صار مالك المنفعة، لأنه لا يشترط أن يكون مالك المنفعة تبع ملكية العين، ربما مالك المنفعة بالإيجار، ربما مالك المنفعة بالوصية، ربما مالك المنفعة لو صححنا هبة حينئذ المنافع بتلك الخلفية حيث يشترط فيه القبض ويكون قبض كل شيء مثلا بحسن. على كل حال يكون هو مالك المنفعة بأي كيفية وبأي طريقة وبأي ناطق حينئذ اختياري أو قهري حينئذ ملك هذه المنفعة. صار بعد ذلك هذا الموصى له بالوزارة ما دام حيا صار إلى إجارة حينئذ هذه العين، يعني إلى تمليك هذه المنفعة بموجب عقد الإيجار، ملك هذه المنفعة بموجب عقد الإيجار فيها. فأول في عنا مثلا باكر عامر أوصى بهذه المنفعة، يعني أوصى بها لزيد من الناس ما دام زيد مثلا حيا فيها، زيد بعد ذلك صار إلى تمليك هذه المنفعة بموجب عقد الإيجار لبكر على سبيل الأطفال. بعد ذلك حينئذ لهالأجر الدار 10 سنوات، في أثناء 10 سنوات 5 سنين 3 سنين إلى آخره زاد أو نقص، مات زيد المؤجر الذي كان قد أوصي إليه بتلك الدار، فهل هذه الإيجارة صحيحة أو باطلة؟ وإذا بنقول باطلة مش بطلان يعني انتساخ وما إلى وجه الصح، لا، بطلان منوط مشروط بإجازة من يكون مالكا للمنفعة حينئذ بعد ذلك بهالمعنى حينئذ البطلان، ولا نقصد البطلان حينئذ معنى آخر. هذه هي الصورة الثانية والاستثناء الثاني فيها. لا شك ولا إشكال أن الموصى له المؤجر هو مالك المنفعة بموجب الوصية، ولكن لا يكون مالكا للمنفعة بإذن الوصية، لأنه الوصية على حسب ما أوصى يعني على حسب نفاد ومضمون الوصف، وقد أوصى بتمليكه المنفعة بموجب عقد الوصف به فقط ما دام زيد حيا وهو مالك في تلك المنفعة مدة، ليس مالك للعقد وإنما مالك للمنفعة ليس إلا بموجب عقد الوصية ما دام حيا، يعني أن كل منافع تلك العين بعد موته لا تكون على ملك الموصى له، وبالتالي ما يمكنه أن يؤجره فقط وفقط المنافع التي تكون ملكا له فيها، والمنافع التي هو ملكا له هي تلك المنافع التي ملكها بموجب الوصية، وهي المنافع أبان الحياة وما دام حيا، أما منافع بعد الموت هذه ليست على ملك وإنما هي على ملك الموصي فيها، فإن أورثت مثلا الموصي فيها ليس بوسعه وليس بمقدوره أن يملكها بموجب عقد الإيجار لأنه ليس مالكا لها حتى حينئذ يملكها في البيت. نفس الشيء الذي قلناه بالنسبة للوقف هنا عينا بعين نقول البطن السابق لا يكون مالك لمنافع العين بعد موته لأنها تكون على ملك البطن اللاحق في البيت، إذا لم تكن على ملكه كيف يملكها بموجب عقد الإيجار؟ لأن موجب عقد الإيجار إما نحو السلطنة وحق الانتفاع بالعين، وإذا فرع أن يكون له السلطنة حينئذ عن تلك العين، أو لا تملك وفرع أن يكون مالكا له، فلو لم يكن مالكا له ولم يكن له حق الانتفاع بها بعد الموت لأنها خارجة حينئذ عن سلطنته أو خارجة حينئذ عن ملكه ودائرة التمليك لأنه دائرة التمليك محدودة لزمان الحياة، فليس بوسعه أن يملك بموجب عقد الإيجار. حتى نصحح الإجارة لابد أن ننتهي إلى إجازة ورضا من تكون تلك المنفعة بعد الموت على ملكه من البطن اللاحق كما هو بالاستثناء الأول، أو بالنسبة للموصي أو لورثة الموصي مثلا في المواضيع. هذا الشيء الذي ممكن أن أفهم فيه هذا الاستثناء الثاني أيضا استثناء تام على وفق القاعدة، مش في حاجة إلى غناية، كله عم يرجع إلى ضابطة واحدة كما أسلفت. وحاصل هذه الضابطة أن ملكية المنفعة لا تكون ملكية مرسلة ومطلقة إلى الأبد، ولو بتبع ملكية العين كما كنا نذكر في أصل المطلق، وإنما هي ملكية محدودة بزمان الحياة ليس إلا ومقيدة بحياته. فإذا مات مثلا في الأثناء فتلك ينكشف أن تلك المنافع التي ملكها بعد موته لم تكن على ملكه وإنما هي على ملك البطن اللاحق أو على ملك ورثة الموصي في الفعل الثالث، إذا إنفاذ هذه الإجارة يكون بحاجة إلى إجازة البطن اللاحق ورثة الموصي، ولا يكفي فيها ما قام به مثلا البطن السابق أو الموصى له من إجارة المنافع حتى المنافع ما بعد موته لأنه لا يكون مالكا لها بوجه من الوجود فيه. نعم هنا يمكن لهذا الاستثناء أن يكون في إذن استثناء في أبنى. وهو أن يكون الذي آجر ليس حينئذ البطن السابق عن الموقوف عليه وإنما الذي آجر نفس حينئذ الواقف أو الوصي والناظر على الوقف فيه لوقف حينئذ هذه الأرض له ولاية على هذا الوقف هو الذي صار إلى تأجير حينئذ هذه، كما لو كان ضمن عقد الوقف وضمن الوقف شرط حينئذ لنفسه إذا ما ارتأى مصلحة في الإجارة مثلا تلك العين لكنه أن يصير إلى تأجير رغم الوقف على بطون سابقة ولاحقة وإلى. لو صار حينئذ الواقف أو الناظر على الوقف اللي هو متولي الوقف من طرف ومن قبل الواقف لو صار إلى تأجير حينئذ في تلك المنفعة فيه. ثم ولي الوقف اللي هو الواقف أو الناظر على الوقف اللي هو ولي من قبل الوقف مات في الأثناء آجر هذه الدار التي هي عين موقوفة أجر منه حبس الأصل محبوس الأصل ما حدا بيتصرف ما عم ننقل الأصل محبوس المقام والعين محبوس وإنما تسبيل للمنفعة هلا تسبيل للمنفعة إما بالاستفادة المباشرة أو لا إذا ما ارتأى كما اقتضى في المصلحة ذلك أن يصير إلى تأجير هذا الزيت وأن تكون منفعة يعني الأجر والجعل الذي يكون على تلك العين على تلك المنفعة يصرف في سبيل مثلا البطن الصابر والبطن اللاحق. آجر حينئذ هذه العين لمدة 10 سنوات.
مين؟
مش الموقوف عليه البطن السابق أو البطن اللاحق، لا، نفس الواقف واضح أو الناضح، يعني متولي الوقف في الواقف الأصح. ثم مات في الأثناء بعد 5 سنوات. فهنا حينئذ هل في 5 سنين المتبقى تكون الإجارة فيها باطلة، يعني بحاجة في تصحيحها إلى إجازة حينئذ من يكون وليا على تلك المنافع بعده، أو أنه لا تكون الإجارة الصحيحة أن الإجارة في ذلك تكون تامة وما فيها حينئذ أي مشكلة في البقاء؟ ليش ما فيها أي مشكلة؟ وذلك بنقطة واضحة أستثناها فيما سبق، هلا ولي الوقف صح وليس مالكا للعين، كما أنه ليس مالكا للمنافع التي تكون التي ترجب تلك العين التي تحصل بموجب تلك العين، لكن له ولاية إذن على التصرف بتلك المنافع. وهذه الولاية مهما كانت طبيعة ذلك المتولي للوقف أن يكون هو نفس الواقف، مع شرط ذلك هو أن يكون الناظر على الوقف من طرف من قبل الواقف يعني أو من قبل الحكم الشرعي، له الولاية على التصرف بتلك المنافع في البيع. وهذه الولاية كولاية المالك في البيع، فيما لو كان المؤجر مالكا، كيف أن المؤجر إذا كان مالكا يكون مالكا للمنافع التي تأتي ولو بعد مثلا 100 سنة، لكنه يكون مالكا لها أبدان الحياة، فله الولاية على التصرف بها من خلال نقلها بعقد إجارة طويل أثناء حياته. كذلك الحال هنا عينا، لا ولاية لولي الوقف من الواقف أو الناظر من قبل الواقف، يعني لا ولاية له على تلك المنافع أو فقط على الوقف بشكل عام بعد موته قطعا، إنه هذه الولاية تنقضي بموته. وأما أبدان حياته فله الولاية على تلك العين الموقوفة حتى بالنسبة للمنافع التي تأتي بعد موته، له الولاية عليه وهو حي في نفسه. وهنا بالتالي هنا في المقام لا خصوصية للموقوف عليه، لا من البطن السابق ولا من البطن اللاحق. مش بنجي بنقول هذه كانت ملكا للموقوف عليه مثلا من البطن السابق أو البطن اللاحق بحاجة إلى إجازة، لا، ليس الأمر كذلك. طالما أن له الولاية على التصرف فيها، وولايته على التصرف كولاية المالك الذي آجر دارا في البيت، كذلك الحال هنا عينا بعين، له في زمان حياته وأبان حياته أن يملك تلك المنفعة إلى ما شاء الله، إذن حتى المنافع التي تأتي بعد موته والتي تكون على حياة إما البطن السابق أو البطن اللاحق، هذه داخلة تحت ولاية التصرف بالنسبة لمتولي الوقف وولي الوقف، فيمكنه حينئذ أن يملكها بأي نحو حينئذ من أنحاء التمليك الشرعي، ولا تكون مرهونة لا بإجازة الموقوف عليه من البطن السابق ولا بإجازة الموقوف عليه من البطن اللاحق، طالما أن هذه الولاية اكتسبها إما بشرط من أبان وخلال الوقف في البين كما لو كان هو الواقف، أو لا اكتسبها من الحاكم الشرعي او من نفس الواقف كما هو الحال بالنسبه للماضي على الوقف، فتكون له تلك الولايه الثابته على تلك المنافع الى ما شاء الله في يده وبوسعه ان يبلغ. فموته حينئذ لا يلغي هذه الاجاره ولا يبطل الاجاره، او لا نحتاج الى تجشم عناء الاجازه حينئذ ممن له الولايه بعد حينئذ ولي الوقف في يده. ونقطة ذلك لأن هذه الولاية ثالثة له على تلك المنافع وعلى العين الموقوفة ما دام حينئذ حيا، حتى المنافع التي تكون بعد موته في أبنى فإنها تكون محكومة لنظاره من عملية الناقل ومن عمل إذا ما كانت المصلحة تقتضي. هذا تمام ما يرتبط بهذا الاستثناء الأول والثاني. فنحن الاستثناء الأول استثنينا شو الموقوف عليه، ما استثنينا ولي الوقف من الواقف أو الناظر على الواقف، واضح؟ لا، استثنينا فقط وفقط الموقوف عليه، يعني ليش؟ لأن ملكية الموقوف عليه البطن السابق ملكية ما دام حيا، واستثنينا الموصى له بتلك العين بمنافع تلك العين ما دام حيا، فأن يملي المنافع التي تأتي بعد الموت هي منافع البطن اللاحق أو منافع خارج دائرة الموصى له في البين، خارج دائرة ملكية الموصى هذه لا تكون مكانها حتى يملكها فيها. الاستثناء الثالث وهو ما يتضح ضمن ما لو استأجر شخصا لأن يباشر العمل بنفسه. واضح؟
حتى لو كانت العين موقوف عليها موقوف على بطون ولي الوقف حتى لو يؤدي الى منع البطون اللاحقه من الاستفاده.
لا مش يمنع، لا لا
لا لا هلا
ايه ما الاستفاده هي الاستفاده مش لا رح تستفيد بال من منفعة الأجر. إيه هو إذا افتاء المصلحة افترض إنه في البطن السابق هجرنا حينئذ تلك العين الموقوفة، وهجران البطن السابق لها قد يؤدي إلى شو؟ إلى عمدة الشقة أو مش مسكونة تكبر الشقة، فقام هو ساعتها ولي الوقف والناظر على الوقف صار إلى تأجيره، والرايع والمنفعة التي تحصل حينئذ من إجارتها نصفها على البطن القصر. ما فيش يطلع منه. وهذا مالك إذا إلى ولاية التصرف، النقطة هي بولاية التصرف، بولاية التصرف. إيه بولاية التصرف، فكيف منشأ هذه الولاية؟ أنه هو المالك الحقيقي، أو أنه كان هو ولي الوقت، إما باشتراط ذلك في متن الوقت، أو كان لا الناظر من قبل الواقف، أو في نقطة الحاكم الشرعي. أي اللي هو البطن الصادق أو المؤجر أو الموصل له إذا كان الإيصال في مدة
المالك ليس له ولاية مش الوصي الموقوف عليه.
بس ولاية الناظر هي اللي تكون حاكمة، هذه مسألة مربوطة بالوقف. وليته تكون مهيمنة وحاكمة على ولية البقية فيها، يعني يعمل بها ولا يشترط إذن مثلا البطن اللاحق في البين، لأنه إذا يكون إنه هو تصرف ضمن ولايته وضمن سلطنته في البين. مهما فسرنا الإجارة هي حق الانتفاع والتسليط على العين بالانتفاع بها بأن يكون حق الانتفاع أو لا ملكية المنفعة فيها، بأن يكون الكلام هو نفس الكلام فيها. الاستثناء الثالث ما لو استأجرت مثلا شخص مثلا انفرض لي او يعمر لي البيت يصلح السياره، مره يكون استئجار نفس هذا الشخص لان يباشر العمل بنفسه، مره اخرى لا ان يكون هو بمثابه المتعهد في البيت هو يباشر العمل بنفسه او ياتي به الغير، فيكون كان ذمته مشغوله بان ياتي لإذن ذلك العمل، إما بالمباشرة أو من خلال الإتيان بشخص إذا يصلح له السيارة ويضبط له الشقة شيء من هذا النحو. وفي صورة اشتراط حينئذ المباشر، هذا الاشتراط إما أن يكون على نحو القيدية في البيت، واضح؟ بأن يكون الالتزام العقدي أميطة بأن يباشر هو ذلك العمل، يعني أن يكون على نحو التقييد، مرة مع وحدة المطلوب وأخرى مع تعبد المطلوب. تتذكر مرت معنا فيما سبق هذه المسألة، لأن مع الثقيل قد استفاد حينئذ في عندنا مطلوب واحد، فحينئذ أمر الإيجار وجودا وعدما يدور مدار أن يباشر هو العمل، بحيث إذا لم يباشر العمل يتبين انكساخ الإيجار، مش أن تصحيحها بحاجة لإجازة، لا، يعني يكون خارج مورد الإجارة، ما قصد لم يقع وما وقع حينئذ لم يكن مقصودا ولم يكن مصب الإجارة فيه. وأخرى لا يكون على نحو الاشتراط في البحث، أو لا مع التقييد لكن في عندنا تعدد مطلوب، عنده مطلوبان، المطلوب الأول أن يصلح له السيارة أو الشقة، والمطلوب الثاني أن يكون العبد يصلحه ويشوف ذلك الشخص، فإذا ما انتفى أحد المطلوبين لا يلغي المطلوب الآخر، اثنينته بيكونوا مستوعبين ضمن عقد الإجارة حتى لا تتأتى مشكلة أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يدخل فيه البين. أو يكون على نحو الاشتراط في الإنسية البين، فبحيث إذا لم يباشر ذلك العمل لا ينكشف في المقام حينئذ عدم تحقق متعلق الإجارة ووفاء الإجارة في البين، وإنما عدم تحقق الشرط الذي حينئذ يجعل زمام عقد الإجارة بيد الطرف المقابل الذي اشترط عليه المباشرة ولم يباشر، فيكون زمام أمر الإجارة حينئذ بيد الطرف الآخر من حيث فسخ هذه الإجارة أو من حيث من الإرفاع. لا تبطل الإجارة تبقى صحيحة، ولكن يثبت له خيار عدم وفاء الطرف المقابل بالشرط، لأن الالتزام العقدي أناطه الطرف المقابل بأن يباشر الأجير العمل، فلو لم يباشر العمل على سوف يعني. هنا جملة حينئذ صور لابد وأن نتكلم عنها، مرة تكون إجارة شخصية ومرة تكون إجارة كلية، كلية في الذمة في البيع، ما فيش عندنا كلية خارجية، عندنا كلية في الذمة على ما سوف يأتي. في كلام الماتن وفيما علق على كلام الماتن، هل يكون هنالك مسامح في كلام الماتن أو لا؟ كما أنه مثلا مرة استأجروا لأنه يحلق له إله بشخصه أو كذا على ما يأتي تتم ذلك إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين.